الشريط العاشر الوجه الأول من كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي. ولقد حدثني بعض الصالحين المجاورين بجامع المنصور أن رجلا اسمه كثير دخل عليهم الجامع فقال: إني عاهدت الله على أمر ونقضته، وقد جعلت عقوبتي لنفسي ألا أكل شيئا 40 يوما. قال: فمكث منها 10 أيام قريب الحال يصلي في جماعة، ثم في 10 الثاني بان ضعفه وكان يدار الأمر، ثم صار في 10 الثالث يصلي قاعدة، ثم استطرح في 10 الرابع، فلما تمت 40 جيء بنقوع فشربه، فسمعنا صوته في حلقه مثل ما يقع الماء على المقلاة، ثم مات بعد أيام. فقلت: يا لله العجب، انظروا ما فعل الجهل بأهله، ظاهر هذا أنه في النار إلا أن يعفى عنه، ولو فهم العلم وسأل العلماء لعرفوه أنه يجب عليه أن يأكل، وأن ما فعله بنفسه حرام. ولكن من أعظم الجهل استبداد الإنسان بعلمه، وكل هذه الحوادث نشأت قليلا قليلا حتى تمكنت. فأما الشرب الأول فلم يكن فيه من هذا الشيء، وما كانت الصحابة تفعل شيئا من هذه الأشياء، وقد كانوا يؤثرون ويأكلون دون الشبع. الهامش: يؤثرون غيرهم على أنفسهم. انتهى الهامش. ويصبرون إذا لم يجدوا. فمن أراد الاقتداء فعليه برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ففي ذلك الشفاء والمطلوب. ولا ينبغي أن يخلد العاقل إلى تقليد معظم شاع اسمه فيقول: قال أبو يزيد وقال الثوري، فإن المقلد أعمى. الهامش: أي المقلد فيما يقدر على الاجتهاد فيه، أو لا ضرورة له إلى التقليد فيه. أما تقليد العامي الذي لا يقدر على الاجتهاد لأحد آئمة المذاهب 4 فواجب. انتهى الهامش. وكم قد رأينا أعمى يأنف من حمل عصا. الهامش: هذا مثال من يأنف من التقليد وهو عاجز عن الاجتهاد. انتهى الهامش. وكم قد رأينا أعمى يأنف من حمل عصا، فمن فهم هذا المشار إليه طلب الأفضل والأعلى، والله الموفق. 162 الفلسفة والرهبانية. تأملت الدخل الذي دخل في ديننا ففي العلم والعمل، فرأيته من طريقين. فأما أصل الدخل في العلم والاعتقاد فمن الفلسفة، وهو أن خلقا من العلماء في ديننا لم يقنعوا بما قنع به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانعكاف على الكتاب والسنة، فأوغلوا في النظر في مذاهب أهل الفلسفة، وخاضوا في الكلام الذي حملهم على مذاهب ردية أفسدوا بها العقائد. وأما أصل الدخل في باب العمل فمن الرهبانية، فإن خلقا من المتزاهدين أخذوا عن الرهبان طريق التقشف، ولم ينظروا في سير نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسمعوا ذم الدنيا وما فهموا المقصود، فاجتمع لهم الإعراض عن علم شرعنا مع سوء الفهم للمقصود، فحدثت منهم بدع قبيحة. فأول ما ابتدأ به إبليس أنه أمرهم بالإعراض عن العلم، فدفنوا كتبهم وغسلوها، وألزمهم زاوية التعبد فيما زعم، وأظهر لهم من الخزعبلات ما أوجب إقبال العوام عليهم، فجعل إلههم هواهم. ولو علموا أنهم منذ دفنوا كتبهم وفارقوا العلم انطفأ مصباحهم ما فعلوا، لكن إبليس دقيق المنقب الهامش في قوله المنقب أي المخرز، انتهى الهامش. وبالعلم يعلم فساد الطريقين ويهتدى إلى الأصوب. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا إياه، فإنه النور في الظلم، والأنيس في الوحدة، والوزير عند الحادثة، الهامش أي المعين عند المصيبة، انتهى الهامش. 163 دواء البطالين. أعوذ بالله من صحبة البطالين، لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون أو يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطلبون الجلوس ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني، ويتخلله غيبة، وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربما طلبه المزور وربما طلبه المزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة، وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان. فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهابه بفعل الخير، كرهت ذلك وبقيت معهم بين أمرين. إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف، وإن تقبلته منهم ضاع الزمان، فصرت أدافع باللقاء جهدي، فإذا غلبت قصرت في الكلام لأتعجل الفراق، ثم أعددت أعمالا لا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان فارغا، فجعلت من الاستعداد للقائهم قطع الكاغد وبري الأقلام وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب، فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. نسأل الله عز وجل أن يعرفنا شرف أوقات العمر وأن يوفقنا لاغتنامه. ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله، فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس، وكم تمر به من آفة ومنكر. ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج ومنهم من يقطع الزمان بكثرة الحوادث من السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك، الهامش أي رواية الحوادث واستقصاء الأخبار، ويجمع ذلك كله قراءة الجرائد واستماع الإذاعات، انتهى الهامش. فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية، إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. 164 التصنيف أنفع من التدريس. رأيت من الرأي القويم أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم بالمشافهة، لأني أشافه في عمري عددا من المتعلمين، وأشافه بتصنيف خلقا لا يحصون ما خلقوا بعد، وأشافه بتصنيفي خلقا لا يحصون ما خلقوا بعد. الهامش: صحيح والله، رحمه الله وأجزل ثوابه. انتهى الهامش. ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف المتقدمين أكثر من انتفاعهم بما يستفيدونه من مشايخهم، فينبغي للعالم أن يتوفر على التصانيف إن وفق للتصنيف المفيد، فإنه ليس كل من صنف صنف. وليس المقصود جمع شيء كيف كان، وإنما هي أسرار يطلع الله عز وجل عليها من شاء من عباده. الهامش: جعلنا الله منهم. انتهى الهامش. وإنما هي أسرار يطلع الله عز وجل عليها من شاء من عباده ويوفقه لكشفها، فيجمع ما فرق أو يرتب ما شتت أو يشرح ما أهمل. هذا هو التصنيف المفيد. وينبغي اغتنام التصنيف في وسط العمر، لأن أوائل العمر زمن الطلب، وآخره كلال الحواس، وربما خان الفهم والعقل من قدر عمره، وإنما يكون التقدير على العادات الغالبة، لأنه يعلم الغيب، فيكون زمن الطلب والحفظ والتشاغل إلى الأربعين، ثم يبتدئ بعد الأربعين بالتصانيف والتعليم. هذا إذا كان قد بلغ ما يريد من الجمع والحفظ وأعين على تحصيل المطالب. فأما إذا قلت الآلات عنده من الكتب، أو كان في أول عمره ضعيف الطلب فلم ينل ما يريده في هذا الأوان، أخر التصنيف إلى تمام 50 سنة، ثم ابتدأ بعد 50 في التصنيف والتعليم إلى رأس 60، ثم يزيد فيما بعد 60 في التعليم، ويسمع الحديث والعلم ويعلل التصانيف إلى رأس 70. الهامش: أن يرجع عليها بالتصحيح والتنقيح وبيان الأدلة والعلل. ومنه سمي مجد الدين الموصلي، ومنه سمى مجد الدين الموصلي كتابه الذي بين فيه أدلة الأحكام، الذي بين فيه أدلة أحكام المختار وشرحه فيه الاختيار للتعليل المختار. انتهى الهامش. فإذا جاوز 70 جعل الغالب عليه ذكر الآخرة والتهيؤ للرحيل، فيوفر نفسه على نفسه إلا من تعليم يحتسبه أو تصنيف يفتقر إليه، فذلك أشرف العدد للآخرة. ولتكن همته في تنظيف نفسه وتهذيب خلاله والمبالغة في استدراك زلاته، فإن اختطف في خلال ما ذكرنا فنية المؤمن خير من عمله. وإن بلغ إلى هذه المنازل فقد بينا ما يصلح لكل منزل. وقد قال سفيان الثوري: ما بلغ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بلغ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتخذ لنفسه كفنا. وقد بلغ جماعة من العلماء 77 سنة، منهم أحمد بن حنبل، فإن بلغها فليعلم أنه على شفير القبر، وأن كل يوم يأتي بعدها مستطرف. فإن تمت له 80 فليجعل همته كلها مصروفة إلى تنظيف خلاله وتهيئة زاده، وليجعل الاستغفار حليفة والذكر أليفة، وليدقق في محاسبة النفس في بذل العلم أو مخالطة الخلق. فإن قرب الاستعراض للجيش يوجب عليهم الحذر من العارض، وليبالغ في إبقاء أثره قبل رحيله، مثل بث علمه وإنفاق كتبه وشيء من ماله. وبعد، فمن تولاه الله عز وجل علمه، ومن أراد ألهمه. نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بأن يتولانا ولا يتولى عنا، إنه قريب مجيب. 165. العادات والشرع. رأيت عادات الناس قد غلبت على عملهم بالشرع، فهم يستوحشون من فعل الشيء لعدم جريان العادة لا لنهي الشرع. فكم من رجل يوصف بالخير يبيع ويشتري، فإذا حصلت له القراضة باعها بالصحيح من غير تقليد لإمام. الهامش: كانت الدراهم بالوزن، والدرهم إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون قطعا فضية مكسرة من الدرهم وهي القراضة، والكلمة مستعملة عند عوام الشام إلى الآن. ووجه إنكار المؤلف كونها فضة وهي من الأموال الربوية، لا تكون مثلا إلا يدا بيد، لا تكون مثلا إلا يدا بيد. يراجع باب ربا الفضل في كتب الفقه ورسالة القياس في الشرع الإسلامي لابن تيمية. انتهى الهامش. فإذا حصلت له القراضة باعها بالصحيح من غير تقليد لإمام، أو عمل برخصة عادة من القوم واستثقالا للاستفتاء. ونرى خلقا يحافظون على صلاة الرغائب ويتوانون عن الفرائض، وكثيرا من المتصوفين لا يستوحشون من ظلم الناس ثم يتصدقون على الفقراء، وربما توانوا عن إخراج الزكاة وتكاسلوا باستعمال التأويلات فيها، ثم إذا حضر أحدهم مجلس وعظ بكى كأنه يصانع بتلك الحال. ومنهم من يخرج بعض الزكاة مصانعة عما لم يخرجه، ومنهم من يخرج بعض الزكاة مصانعة عما لم يخرج، ومنهم من يعلم أن أصل ماله حرام ويصعب عليه فراقه للعادة، وفيهم من يحلف بالطلاق ويحنث ويرى الفراق صعبا، فربما تأول وربما تكاسل عن التأويل اتكالا على عفو الله تعالى ووعدا من النفس بالتوبة. ومنهم من يرى أن استعمال الشرع ربما كان سببا في تضييق معاشه، وقد ألف التفسح فلا يسهل عليه فراق ما قد ألف، والعادات في الجملة هي المهلكة. ولقد حضر عندي رجل شيخ ابن ثمانين سنة، فاشتريت منه دكانا وعقدت معه العقد، فلما افترقنا غدر بعد أيام، فطلبت منه الحضور عند الحاكم فأبى، فأحضرته فحلف اليمين الغموس أنه ما بعته، فقلت ما تدور عليه السنة، وأخذ يبرطل لمن يحول بيني وبينه من الظلمة. الهامش: البرطيل الرشوة، وبرطله فتبرطل رشاه فارتشى، وهو من عامي الشام الفصيح. انتهى الهامش. وأخذ يبرطل لمن يحول بيني وبينه من الظلمة، فرأيت من العوام قد غلبت عليه العادات فلا يلتفت معها إلى قول فقيه يقول هذا ما قبض الثمن فكيف يصح البيع، وآخر يقول كيف يجوز لك أن تأخذ دكانه بغير رضاه، وآخر يقول يجب عليك أن تقيله البيع. فلما لم أقله أخذ هو وأقاربه يأخذون عرضي، ورأى أنه يحامي عن ملكه، ثم سعى بي إلى السلطان سعاية يحرض فيها من الكذب ما أدهشني، وبرطل مالا لخلق من الظلمة، فبالغوا وسعوا إلا أن الله تعالى نجاني من شرهم. ثم إني أقمت عليه البينة عند الحاكم، فقال بعض أرباب الدنيا للحاكم لا تحكم له، فوقف عن الحكم بعد ثبوت البينة عنده، فرأيت من هذا الحاكم ومن حاكم آخر أعلى منه من ترك إنفاذ الحق حفظا لرياستهم ما هون عندي ما فعله ذلك الشيخ حفظا لماله لجهله وعلم هؤلاء، فتجلى لي من الأمر أن العادات غلبت على الناس وأن الشرع أعرض عنه، وإن وقعت موافقة للشرع فكما اتفق أو لأجل العادة، وإن وقعت موافقة للشرع فكما اتفق أو لأجل العادة، فإن الإنسان لو ضرب أو لو ضرب بالسياط ما أفطر في رمضان عادة قد استمرت، ويأخذ أعراض الناس وأموالهم عادة، فكم رأيت هذا الشيخ يصلي ويحافظ على الصلاة ثم لما خاف فوت غرضه ترك الشرع جانبا، وكم قد رأيت أولئك الحكام يتعبدون ويطلبون العلم غير أنهم لما خافوا على رياستهم أن تزول تركوا جانب الدين. ثم إن الله تعالى نصرني عليه وتقدم إلى الحاكم بإنفاذ ما ثبت عنده، ودارت السنة فمات الشيخ على قل، ودارت السنة فمات الشيخ على قل أو قل، أي في الهامش أي على قلة وحاجة، انتهى الهامش. فنسأله عز وجل التوفيق للانقياد لشرعه ومخالفة أهوائنا. 166 عزلة العالم. ما أعرف للعالم قط لذة ولا عزا ولا شرفا ولا راحة ولا سلامة أفضل من العزلة، فإنه ينال بها سلامة بدنه ودينه وجاهه عند الله عز وجل وعند الخلق، لأن الخلق يهون عليهم من يخالطهم ولا يعظم عندهم قول المخالط لهم، ولهذا عظم قدر الخلفاء لاحتجابهم. الهامش ما احتجب أبو بكر ولا عمر وكانوا هم أعظم قدرا، إنما يعظم أقدار الحكام اتباعهم الشرع، ولو مثل القارئ لعز الحجاب وذل العرض ولو مثل القارئ لعز الحجاب أو لعز الحجاب وذل العرض بحجاب المرأة أمس وسفورها اليوم، ولو مثل للقارئ لعز الحجاب وذل العرض بحجاب المرأة أمس وسفورها اليوم لكان أقرب وأصوب، انتهى الهامش. وإذا رأى العوام أحد العلماء مترخصا في أمر مباح هان عندهم، فالواجب عليه صيانة علمه وإقامة قدر العلم عندهم، فقد قال بعض السلف كنا نمزح ونضحك فإذا صرنا يقتدى بنا فما أراه يسعنا ذلك، وقال سفيان الثوري تعلموا هذا العلم واكظموا عليه ولا تخلطوه بهزل فتمجه القلوب، فمراعاة الناس لا ينبغي أن تنكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا حدثان قومك في الكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، وقال أحمد بن حنبل في الركعتين قبل المغرب رأيت الناس يكرهونهما فتركتهما، ولا تسمع من جاهل يرى مثل هذه الأشياء رياء إنما هي صيانة للعلم. وبيان هذا أنه لو خرج العالم إلى الناس مكشوف الرأس أو في يده كسرة يأكلها قل عندهم الهامش، إنما هي عادات. ولقد كان عامة علماء الأندلس إلا القضاة منهم يكشفون رؤوسهم، انتهى الهامش. وإن كان هذا مباحا، وبيان هذا أنه لو خرج العالم إلى الناس مكشوف الرأس أو في يده كسرة يأكلها قل عندهم، وإن كان هذا مباحا فيصير بمثابة تخليط الطبيب الآمر بالحمية، فلا ينبغي للعالم أن ينبسط عند العوام حفظا لهم، ومن أراد مباحا فليستتر به عنهم. وهذا القدر الذي لاحظه أبو عبيدة حين رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قد قدم الشام راكبا على حمار ورجلاه من جانب، فقال: يا أمير المؤمنين، يتلقاك عظماء الناس، فما أحسن ما لاحظ. إلا أن عمر رضي الله عنه أراد تأديب أبي عبيدة بحفظ الأصل، فقال: إن الله أعزكم بالإسلام، فمهما طلبتم العزة في غيره أذلكم. والمعنى ينبغي أن يكون طلبكم العزة بالدين لا بصور الأفعال. وإن كانت الصور تلاحظ، فإن الإنسان يخلو في بيته عريانا، الهامش كلمة عريان غير ممنوعة من الصرف، انتهى الهامش. فإن الإنسان يخلو في بيته عريان، فإذا خرج إلى الناس لبس ثوبين وعمامة ورداء، ومثل هذا لا يكون تصنعا ولا ينسب إلى كبر. وقد كان مالك بن أنس يغتسل ويتطيب ويقعد للحديث، ولا تلتفت يا هذا إلى ما ترى من بذل العلماء على أبواب السلاطين، فإن العزلة أصون للعالم والعلم، وما يخسره العلماء في ذلك أضعاف ما يربحونه. وقد كان سيد الفقهاء سعيد بن المسيب لا يغشى الولاة، وعن قول هذا سكتوا عنه، الهامش، ولعل في العبارة تحريفا من النساخ، انتهى الهامش. وعن قول هذا سكتوا عنه، وهذا فعل الحازم. فإن أردت اللذة والراحة فعليك أيها العالم بعقر دارك، فعليك أيها العالم بعقر بيتك، وكن معتزلا عن أهلك يطب لك عيشك، واجعل للقاء الأهل وقتا، فإذا عرفوه تصنعوا للقائك، فكانت المعاشرة بذلك أجود. وليكن لك بيت في بيتك تخلو فيه وتحادث سطور كتبك وتجري في حلبات فكرك، واحترس من لقاء الخلق وخصوصا العوام، واجتهد في كسب يعفك عن الطمع. فهذه نهاية لذة العالم في الدنيا. وقد قيل لابن المبارك: ما لك لا تجالسنا؟ فقال: أنا أذهب فأجالس الصحابة والتابعين، وأشار بذلك إلى أنه ينظر إلى كتبه. ومتى رزق العالم الغنى عن الناس والخلوة، فإن كان له فهم يجلب التصانيف فقد تكاملت لذته، وإن رزق فهما يرتقي إلى معاملة الحق ومناجاته فقد تعجل دخول الجنة قبل الممات، الهامش، لأن لذة المناجاة في الخلوات أعظم اللذات، وكأنها من نعيم الجنات، انتهى الهامش. نسأل الله عز وجل همة عالية تسمو إلى الكمال، وتوفيقا لصالح الأعمال، فالسالكون طريق الحق أفراد. 167 ثمرة العلم. تأملت أحوال الناس في حالة علو شأنهم، فرأيت أكثر الخلق تبين خسارتهم حينئذ، فمنهم من بالغ في المعاصي من الشباب، ومنهم من فرط في اكتساب العلم، ومنهم من أكثر من الاستمتاع باللذات حينئذ، فكلهم نادم في حالة الكبر حين فوات الاستدراك لذنوب سلفت أو قوى ضعفت أو فضيلة فاتت، فيمضي زمان الكبر في حسرات. فإن كانت للشيخ إفاقة من ذنوب قد سلفت قال: وأسفا على ما جنيت، وإن لم يكن له إفاقة صار متأسفا على فوات ما كان يلتذ به. فأما من أنفق عصر الشباب في العلم فإنه في زمن الشيخوخة يحمد جني ما غرس، ويلتذ بتصنيف ما جمع، ولا يرى ما يفقد من لذات البدن شيئا. الهامش: شيئا مفعول ثان ليرى. انتهى الهامش. ولا يرى ما يفقد من لذات البدن شيئا، بالإضافة إلى ما يناله من لذات العلم، هذا مع وجود لذاته في الطلب الذي كان تأمل به إدراك المطلوب. وربما كانت تلك الأعمال أطيب مما نيل منها، كما قال الشاعر: أهتز عند تمني وصلها طربا، ورب أمنية أحلى من الظفر. ولقد تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرة الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنيا، وأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلب العلم، فرأيتني لم يفتني مما نالوه إلا ما لو حصل لي ندمت عليه. ثم تأملت في حالي، فإذا عيشي في الدنيا أجود من عيشهم، وجاهي بين الناس أعلى من جاههم، وما نلته من معرفة العلم لا يقاوم. فقال لي إبليس: ونسيت تعبك وسهرك؟ فقلت له: أيها الجاهل، تقطيع الأيدي لا وقع له عند رؤية يوسف، وما طالت طريق أدت إلى صديق، جزى الله المسير إليه خيرا، وإن ترك المطايا كالمزاد، جزى الله المسير إليه خيرا، وإن ترك المطايا كالمزاد. الهامش: جمع مزادة، أي تركها جلدا، أو أي تركها جلدا على عظم. انتهى الهامش. ولقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل، لأجل ما أطلب وأرجو. كنت في زمان الصبا أخذ معي أرغفة يابسة، فأخرج إلى طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى. الهامش: من ضواحي بغداد. انتهى الهامش. فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم. فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديثي سير الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحواله وآدابه، وأحوال أصحابه وتابعيهم، فصرت في معرفة طريقه كابن أجود. وأثمر ذلك عندي من المعاملة ما لا يدرك بالعلم، حتى أنني أذكر في زمان الصبوة ووقت الغلمة والعزبة قدرتي على أشياء كانت النفس تتوق إليها توقان العطشان إلى الماء الزلال، ولم يمنعني عنها إلا ما أثمر عندي من العلم من خوف الله عز وجل. ولولا خطايا لا تخلو منها البشر لقد أخاف على نفسي العجب، غير أنه عز وجل صانني وعلمني وأطلعني من أسرار العلم على معرفته وإيثار الخلوة به، حتى أنه لو حضر معي معروف وبشر لرأيتهما زحمة. الهامش معروف وبشر، أي معروف الكرخي وبشر الحافي. انتهى الهامش. ثم عاد فغمسني في التقصير والتفريط حتى رأيت أقل الناس خيرا مني، وتارة يوقظني لقيام الليل ولذة مناجاته، وتارة يحرمني ذلك مع سلامة بدني. ولولا بشارة العلم بأن هذا نوع تهذيب وتأديب لخرجت إما إلى العجب عند العمل وإما إلى اليأس عند البطالة، ولكن رجائي من فضله قد عادل خوفي منه، وقد يغلب الرجاء بقوة أسبابه، لأني رأيت أنه قد رباني منذ كنت طفلا، فإن أبي مات وأنا لا أعقل به، والأم لم تلتفت إلي، فركز في طبعي حب العلم، وما زال يوقعني على المهم فالمهم، ويحملني إلى من يحملني على الأصوب حتى قوم أمري. وكم قد قصدني عدو فصده عني، وإذا رأيته قد نصرني وبصرني، وإذا رأيته قد نصرني وبصرني ودافع عني ووهب لي قوي رجائي في المستقبل بما قد رأيت في الماضي. ولقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 200,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس. وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسيل، ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام. وربما لاحت أسباب الخوف بنظري إلى تقصيري وزللي. ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000، ما فيهم إلا من قد رق قلبه أو دمعت عينه، فقلت لنفسي كيف بك إن نجوا وهلكت. فصحت بلسان وجدي: إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي صيانة لكرمك لا لأجلي، لئلا يقول عذب من دل عليه. إلهي، قد قيل لنبيك صلى الله عليه وسلم: اقتل ابن أبي المنافق، فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إلهي، فاحفظ حسن عقائدهم في بكرمك أن تعلمهم بعذاب الدليل عليك. حاشاك والله يا رب من تكذير الصافي، لا تبري عودا أنت ريشته، لا تبري عودا أنت ريشته، حاشا لبان الجود أن ينقص، حاشا لبان الجود أن ينقض، لا تعطش الزرع الذي نبته بصوب إنعامك قد روض. 168، العاشق في عذاب. من الأمور التي تخفى على العاقل أن يرى أنه متى لم يكن عنده امرأة أو جارية يهواها هوى شيئا أنه لا يلتذ في الدنيا. فإذا صور محبوبا مملوكا تخايل لذة عظيمة، وإذا كان عنده من لا يميل إليه اعتقد نفسه محروما، وهذا أمر شديد الخفاء فينبغي أن يوضح، وهو أن المملوك مملوك، ومتى قدر الإنسان على ما يشتهيه من له ومال إلى غيره، تارة لبيان عيوبها التي تكشفها المخالطة، فإنه قد قال الحكماء: العشق أعمى عن عيوب المحبوب، وتارة لمكان القدرة عليه، والنفس لا تزال تطلع والنفس لا تزال تتطلع إلى ما لا تقدر عليه. ثم لو قدرنا دوام المحبة مع القدرة فإنها قد تكون، ولكن ناقصة بمقدار القدرة، وإنما يقويها تجني المحبوب، فيكون تجنيه كالامتناع أو امتناعه من الموافقة، فيكون تجنيه كالامتناع أو امتناعه من الموافقة. فإذا صفى فلا بد من أقدار، منها الحذر عليه، ومنها قلة ميله إلى هذا العاشق. وربما تكلف القرب منه بعلم الإنسان بقلة ميل محبوبه إليه، وربما تكلف القرب منه بعلم الإنسان بقلة ميل محبوبه إليه ينغص بل يبغض. فإن خاف منه خيانة احتاج إلى حراسته فقويت النغص. وأصلح المقدمات التوسط، وهو اختيار ما تميل النفس إليه ولا يرتقي إلى مقام العشق، فإن العاشق في عذاب، وإنما يتخايل الفارغ من العشق التذاذ العاشق، وليس كذلك. الهامش في قوله يتخايل في أسلوب المؤلف يتوهم ويتخيل، انتهى الهامش. وإنما يتخايل الفارغ من العشق التذاذ العاشق، وليس كذلك. فإنه كما قيل: وما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى عذب المذاق، تراه باكيا في كل وقت مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوى شوقا إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق، فتسخن عينه عند التداني وتسخن عينه عند الفراق. الهامش في قوله تسخن عينه، تقول العرب: أقر الله عينه، كناية عن الضحك والسرور. فقال المولدون: سخنت عينه، يكنون بها عن البكاء، انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.